في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فقال هي الشفاعة. وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وعن أبي موسى رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عام، أترونها للمتقين
أترونها للمتقين
لا، ولكنها للمذنبين الخطائين. وقال حذيفة: يجمع الله الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي
وينفذهم البصر
حفاة عراة كما خلقوا، سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، فينادي محمد فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت، وعبدك بين يديك، ولك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود الذي ذكر الله. وقال جابر بن عبد الله ليزيد الفقير: سمعت بمقام محمد، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج يعني من النار، وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين. وقال قتادة: كان أهل العلم يرون المقام المحمود وشفاعته يوم القيامة، وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أنس وأبي هريرة وغيرهما دخل حديث بعضهم في حديث بعض. قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون، أو قال فيلهمون، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا. ومن طريق آخر عنه: ما جاء الناس بعضهم في بعض. وعن أبي هريرة: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون،
فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون
ولا يحتملون، فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيأتون آدم فيقولون: زاد بعضهم، أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسكنك جنته، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله، ولا يغضب بعده مثله، ونهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله، نفسي. قال في رواية أنس: ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه: وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. ويأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، لا ترى ما نحن فيه. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا، فذكر مثله، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن: نفسي لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. وفي رواية: فإنه عبد أتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال: فيأتون موسى فيقول: لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس: نفسي، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأوتى فأقول: أنا لها، فانطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيته وقعت ساجدا. وفي رواية: آتي تحت العرش فأخر ساجدا. وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها الله. وفي رواية فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. قاله في رواية أبي هريرة فيقال يا محمد ارفع رأسك فلتعطى واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي يا رب أمتي. فيقول ادخل ما أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ولم يذكر في رواية أنس هذا الفصل وقال مكانه. ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول يا رب أمتي أمتي. فيقال انطلق. فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة أو شعيرة من إيمان فأخرج فانطلق فأفعل. ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد وذكر مثل الأول وقال فيه مثقال حبة من خردل. قال فأفعل ثم أرجع وذكر مثل ما تقدم وقال فيه من كان في قلبه أدنى أدنى من كان في قلبه أدنى 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 من مثقال حبة من خردل فأفعل. وذكر في المرة الرابعة فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله. قال ليس ذلك إليك ولكن هو عزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لو خرجنا من النار من قال لا إله إلا الله. وفي رواية قتادة عنه قال فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. وعن أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد وحذيفة مثله. قال فيأتون محمدا فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط. وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة فيأتون محمدا فيشفع فيضرب الصراط فيمرون أولهم كالبرق ثم كالريح والطير وشد الرجال. ونبيكم صلى الله عليه وسلم على الصراط يقول اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس. وذكر آخرهم جواز الحديث. وفي رواية أبي هريرة فأكون أول من يجيز. فقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود من أول الشفاعات إلى آخرها من حين يجتمع الناس للحشر وتضيق بهم الحناجر ويبلغ منهم العرق والشمس والوقوف مبلغة وذلك قبل الحساب. فيشفع حينئذ لراحة الناس من الموقف ثم يوضع الصراط ويحاسب الناس كما جاء في الحديث عن أبي هريرة وحذيفة. وهذا الحديث أتقن. فيشفع في تعديل من لا حساب عليه من أمته إلى الجنة كما تقدم في الحديث. ثم يشفع في من وجب عليه العذاب ودخل النار منهم حسب ما تقتضيه الأحاديث الصحيحة. ثم في من قال لا إله إلا الله وليس هذا لسواه صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المنتشر الصحيح لكل نبي دعوة يدعو بها واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال أهل العلم معناه دعوة أعلم أنها تستجاب لهم ويبلغ فيها مرغوبهم وإلا فكم لكل نبي منهم دعوة مستجابة ولنبينا صلى الله عليه وسلم منها ما لا يعد. لكن حالهم عند الدعاء بها بين الرجاء والخوف وضمنت لهم إجابة دعوتي فيما شاءوا ويدعون بها على يقين من الإجابة. وعن أبي هريرة في هذا الحديث لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له وأنا أريد أن أدخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل لكل نبي دعوته
فتعجل كل نبي دعوته
فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة. وإلا فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سأل لأمته أشياء من أمور الدين والدنيا وأعطي بعضها ومنع بعضها وادخر لهم هذه الدعوة يوم الفاقة وخاتمة المحن وعظيم السؤال والرغبة. جزاه الله أحسن ما جزى نبيا عن أمته وصلى الله عليه وسلم كثيرا.
افتتح القاضي أبو الفضل رحمة الله عليه هذا الفصل بقول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذه جزء من آية في الإسراء وهي قول الله عز وجل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقد أمر الله عز وجل نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأن يكثر من التهجد وهو قيام الليل ليكون ذلك وسيلة له إلى ذلك المقام المحمود. وعسى كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما، عسى في القرآن واجبة، وعسى في كلام الناس للترجي، إذا قلت عسى أن آتيك أو عسى أن يحصل كذا فهو أمر يرجى أن يحصل وقد لا يحصل، ولكنها في القرآن على سبيل الوجوب، أي فتهجد به نافلة لك وسيبعثك الله عز وجل مقاما محمودا. هذا المقام المحمود جاء تفسيره من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تفسيره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين التفسيرين. وكان ينبغي أن يقدم القاضي رحمة الله عليه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في الترتيب، ثم يأتي بكلام أصحابه من بعده. فأولها أي ما جاء من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو هريرة أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوله، يعني عن قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هي الشفاعة. ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فسر المقام المحمود بأنه هو الشفاعة. وتلحظون هنا أنه قال هي الشفاعة، وأل هي أل الاستغراق. فظاهر هذا أن كل الشفاعات التي تقع من النبي صلى الله عليه وسلم هي من المقام المحمود. وفي حديث كعب بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل، والتل هو المكان المرتفع، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. وهذه الحلة الخضراء هي لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أبوه إبراهيم عليه السلام يكسى قبله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا: وكسوة إبراهيم عليه السلام لأنه أبوه وهو متقدم عليه في التاريخ وهو أكبر منه سنا، وكسوة أبيه تسره صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان كسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنفس من كسوة إبراهيم. قال: أنا أكون أنا وأمتي على تل، ويكسوني ربي حلة خضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول. قول ثم يؤذن لي هذا يأتي تفسيره في الأحاديث الأخرى، الشاهد في قوله: فذلك المقام المحمود. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود بأنه هو حينما يؤذن له صلوات الله وسلامه عليه فيحمد الله عز وجل ويثني عليه. وجاء تفسير المقام المحمود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثى. والجثى المقصود مجموعات. إن الناس يكونون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، أي ينحاز الناس إلى أنبيائهم، يقولون: يا فلان اشفع لنا، أي تقول كل أمة لنبيها: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. ففسره ابن عمر بأنه هو الشفاعة، وإن كان كما سيأتي في السياق ظاهر كلام ابن عمر هنا أنها هي الشفاعة العظمى، وهي الشفاعة للفصل بين الخلائق. وعن أبي موسى أنه قال صلى الله عليه وسلم: خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. يعني خيرت بين أن يضمن الله عز وجل لي دخول نصف أمتي ولا شفاعة في النصف الآخر، وبين أن لا يحد لي حد في من يدخل ولكن يطلق لي الشفاعة. قال فاخترت الشفاعة لأنها عم، أي لأن الشفاعة تعم أكثر من النصف. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم كون الشفاعة أعظم من ضمان النصف، قال صلى الله عليه وسلم أترونها للمتقين، أي أتظنون الشفاعة خاصة بالمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين. ومعنى ذلك أن كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بصدق وحق سيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج إلى جنات النعيم. كم سرة النشلة؟ كم؟ أكثر من نصف، يعني كم؟ 60؟ 100%. ألا ترون أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين الخطائين. ولهذا سيأتي أنه من آخر من يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فلا يبقى مؤمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في النار، لكنهم يبقون فيها آمادا حتى يطهرهم الله عز وجل من ذنوبهم ويخرجون بشفاعات منها شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة، وهذه أحاديث تشرح شيئا من الشفاعات التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال حذيفة يجمع الله الناس في صعيد واحد، أي في مكان واحد مستوي، حيث يسمعهم الداعي، أي من دلالة أن هذا الصعيد مستوي أن الصوت يصلهم من أولهم إلى آخرهم، لأنه ليس هناك حواجز ولا مرتفعات. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، بمعنى أن المبصر ينظر في أول هذه الخليقة وآخرها، وينفذهم البصر سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه، وذلك السكوت من خشية هذا الموقف ومن شدة الكرب الذي هم فيه. لا تكلم نفس إلا بإذنه، فينادى محمد، وهذا اختصار للقصة سيأتي في حديث أبي هريرة وأنس شرحها، فينادى محمد فيقول لبيك وسعديك، وهذا المنادي هو الله سبحانه وتعالى يناديه لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، أي الخير كله في يد الحق سبحانه وتعالى والشر لا ينسب إليه، لأن الشر بالنسبة إلى المخلوق نسبي بالنسبة إليهم، وأما خلق الله عز وجل فلا يكون شرا وإنما فيه حكمة، قد يكون فيه ضرر لأحد المخلوقين لكن فيه حكمة أعلى من حكم الأفراد، والشر ليس إليك والمهتدي من هديت. وهذا إخلاص التوحيد في أن الهداية فضل من الله عز وجل وكرم، وأنها اجتباء من الله عز وجل واصطفاء. المهتدي حقيقة من أكرمته ولطفت به وجعلته مهتديا، وعبدك بين يديك، أي وأنا عبدك ومنطرح بين يديك سائلا وخائفا وراجيا، ولك وإليك، أي لك العمل وإليك، لك العمل وإليك الرغبة والأمل، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي لا مهرب ولا نجاة ولا عصمة ولا مكان يمكن أن يكون سببا للنجاة، أين يهرب من الله عز وجل، لا منجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، أي كثر خيرك سبحانك وبحمدك، وتعاليت أي تنزهت عن النقائص والعيوب سبحانك رب البيت. قال فذلك المقام الذي ذكر الله، وهذا تفسير من حذيفة رضي الله عنه كما وقع التفسير الأول من ابن عمر رضي الله عنه لذلك المقام، وهو المقام المحمود. قال جابر ليزيد الفقير: سمعت بمقام محمد يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. فقال إنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار، وذكر حديث الشفاعة في إخراج الجهنميين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ويزيد الفقير هذا رجل من أهل العراق، قال أصابني شيء من رأي الخوارج، أي أن الله عز وجل لا يغفر للعصاة ولا يخرجهم من النار، وأن كل من دخل من النار فهو خالد مخلد فيها. قال فخرجت في جماعة معي نريد الحج، فدخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمعت جابر بن عبد الله يذكر حديث الجهنميين. وحديث الجهنميين هو أن الله عز وجل يبعث قوما من النار محشتهم النار حتى اسودوا فساروا كالفحم، فيلقون في أنهار الجنة فينبتون كما ينبت النبات في حميد السيل، فيدخلهم الله عز وجل الجنة، ويسميهم الناس الجهنميون أي المحترقون بنار جهنم. قال يزيد الفقير: فقلت لجابر: ما هذه التي الأحاديث التي تحدثون إياها؟ وقد قال الله عز وجل: إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقد قال الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهذا شأن الخوارج، الضلال الكبير والغفلة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي في الحقيقة شارحة للقرآن الكريم. الآن عارض هذا الحديث بما فهمه من القرآن الكريم: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. وهل الذي يخرج من النار ذهب عنه الخزي؟ لا. بقي في الخزي؟ لا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، إذن هم لا يخرجون منها. فقال له جابر بن عبد الله: سمعت بمقام محمد يعني الذي يبعثه الله عز وجل فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من النار، وذكر حديث الشفاعة. قال يزيد: فعافاني الله عز وجل من ذلك البلاء. عافاه الله من تلك العقيدة الفاسدة، عقيدة الخوارج الذين ضاقوا ذرعا برحمة الله، والذين ذهبوا في تفقههم إلى أحاديث الوعيد ولم ينظروا إلى أحاديث الرجاء وسعة رحمة الله عز وجل. وكما قلت السبب أيها الإخوة هو الغفلة عن السنة. القرآن الكريم لا يفقه إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقديما جاء الخوارج إلى الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وقالوا: إنا لا نعمل إلا بما في كتاب الله، قال لهم: إني أمهلكم شهرا، هل تجدون في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعا؟ وصلاة العصر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا وصلاة الفجر ركعتين؟ هل تجدون في كتاب الله عز وجل أن في 25 من الإبل بنت مخاض وفي 36 بنت لبون؟ وأخذ يذكر لهم مقادير الزكاة في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة. قالوا أمهلنا. قال قد أمهلتكم. اذهبوا اذهبوا وانظروا في القرآن الكريم. فذهبوا فلم يجدوا فيه شيء. فهناك أحكام تأتي في القرآن مجملة ويأتي تفصيلها وبيانها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يزيد الفقير لما وقع له هذا المنهج ظن أنه لا يخرج من النار أحد دخلها. فحدثه جابر بهذا الحديث فانقشع ما كان في ذهنه من هذه العقيدة الضالة. هنا الشاهد أن جابر فسر المقام المحمود بماذا؟ بالشفاعة العظمى ولا بالشفاعة في الجهنميين؟ بالشفاعة في الجهنميين. وقال قتادة كان أهل العلم يرون المقام المحمود هو شفاعته يوم القيامة، وعلى أن المقام المحمود مقامه عليه الصلاة والسلام للشفاعة مذاهب السلف من الصحابة والتابعين وعامة أئمة المسلمين، وبذلك جاءت الشفاعة مفسرة في صحيح الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي في كلام القاضي رحمه الله أن المقام المحمود الصواب في تفسيره أنه كل مقام يشفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أعلى مقامات المقام المحمود هي الشفاعة العظمى، لكن الشفاعة العظمى وهي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، والشفاعة لأهل الجنة في دخول الجنة، والشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار فيشفع به النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمر بهم إلى الجنة، والشفاعة في أقوام دخلوا النار، والشفاعة في الجهنميين، وشفاعات أخرى سيأتي ذكرها. إذن المقام المحمود اسم جنس يشمل كل شفاعة ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا المقام بعضه أعلى من بعض. يذكر الآن حديث أنس وأبي هريرة، حديث الطويل في ذكر الشفاعة العظمى. قال يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة فيهتمون أن يقع عليهم هم عظيم لذلك اليوم. سبب هذا الهم أن الله عز وجل يدني منهم الشمس حتى تكون من رؤوسهم على قدر ميل. اختلف الشراح في قدر الميل، هل المقصود ميل المكحلة ولا المقصود ميل يعني المسافة من الأرض؟ وعلى كل الله أعلم. لكن تدنو الشمس من الخلائق ويغوص الناس في عرقهم حتى إن العرق ليقوم بجانب الإنسان، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يكون عرقه إلى ترقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. إلا أن المؤمنين يكون عليهم ذلك اليوم كالزكام يصيب الإنسان، بمعنى أن الله عز وجل يخفف عنهم، ولكن يكون الناس بقدر أعمالهم في تفاوتهم في العرق. قال فيهتمون، أو قال فيلهمون. معنى يلهمون يعني أنهم بعد هذا الكرب العظيم يلهمون للبحث عن وسيلة ومخرج من هذا الكرب، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا، أي لو بحثنا عمن يشفع لنا إلى الله عز وجل ليقضي بيننا. وفي طريق آخر قال ما جا الناس بعضهم في بعض، وعن أبي هريرة قال: وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقولون: ألا تنظرون من يشفع لكم. وقد ثبت في صحيح ابن حبان أن الناس يبلغ بهم الهم والغم حتى يقولون: يا ربنا أرحنا ولو إلى النار، يا ربنا أرحنا ولو إلى النار. يعني أن الناس من شدة غمهم يتمنون الحساب على أي حالة كانت. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأشهد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. أثنوا عليه بست صفات، يريدون أن يتوسلوا إليه بهذه الصفات الست حتى يقوم فيشفع عند الله عز وجل. أبو البشر، والأبوة هنا تقتضي الرحمة، فكأنهم يقولون: نحن أبناؤك فلما لا ترحمنا بالشفاعة إلى ربك؟ والشيء الثاني: لما لا تشفع لنا عند الله عز وجل وأنت لك مقام عند الله؟ هذا المقام أن الله خلقك بيده، وإنما شرفه الله عز وجل بالخلق بيده لكرامته على الله عز وجل. ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته، أي جعل لك الجنة ولم يعرضك أولا للابتلاء والامتحان حتى وقع بعد ذلك ما وقع. وأسجد لك ملائكته، فقد أمر الله عز وجل الملائكة المقربين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن يسجدوا لآدم. وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا، ألا ترى ما نحن فيه، أي ألا ترى ما نحن فيه من الغم. ما هو جواب آدم عليه السلام؟ إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولا يغضب بعده مثله، أي إن المقام مقام عظيم قد وقع من الله عز وجل هذا الغضب الشديد. ثم أخذ يتذكر شيئا من حاله فقال: ونهاني عن الشجرة فعصيت. الله عز وجل لما أسكن آدم وامرأته في الجنة نهاهما عن الأكل من الشجرة فعصى، فأكل من الشجرة فأخرجه الله عز وجل: نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح. مع أن آدم عليه السلام قد تاب إلى الله عز وجل واجتباه الله عز وجل وهداه، ولكنه والتوبة تجب ما قبلها، لكنه كان يرى، وهذا سيأتي في الأنبياء جميعا، لكنه كان يرى أن هذا المقام مقام شريف عظيم لا ينبغي أن يتقدم فيه من تلبس بذنب يوما من الأيام ولو تاب منه. وإلا من المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا. هذه الأولية لنوح عليه السلام هي أولية البعث إلى الكفار، وإلا فإن قبله من الأنبياء آدم عليه السلام، وقبله إدريس، وقبله شيث، لكن آدم عليه السلام كان معه أبناءه وذريته وكلهم مؤمنون، وكذلك إدريس، وكذلك شيث وهو وصي من بعده، لأن الناس كانوا من آدم إلى نوح على عقيدة التوحيد. إذن الأولية لنوح أنه أول من بعث إلى قوم كفار، وإلا فهناك من هو أول منه في النبوة والرسالة. ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك، فيقول: نفس الحجة، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي نفسي، وفي رواية ويذكر خطيئته التي أصاب، سؤاله ربه بغير علم لما أمر الله عز وجل نوح عليه السلام أن يكون هو وذريته في السفينة، ولما عصاه ابنه ولم يؤمن وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأرض وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هل الآن سؤال تعلق نوح عليه السلام بعموم أن هذا من أهله، وقد وعده الله عز وجل أن ينجيه وأهله، لكن الله عز وجل لم يجعله من أهله في النجاة وإن كان من أهله في النسب، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فدل ذلك على أن نسب الدين أقوى من نسب الولادة، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وهذا خطاب فيه عتاب لنوح عليه السلام أن من الجهل أن يسأله أن ينقذ ابنه، ولكنه ما سمع هذا إلا قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا ذنب تاب منه لله، تاب منه، ولكنه كما قلت في آدم رأى أن المقام مقام من ليس في صحيفته ذنب ولو تاب منه. نفسي نفسي. وفي رواية أبي هريرة أنه ذكر أمرا آخر قال وقد كانت لي دعوة دعوتها على قومي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فإنه خليل الله. يقول كانت لي دعوة مستجابة فاستعملتها في الدعاء على قومي، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا على مستحقين ولا على غير مستحقين؟ على مستحقين، ولكنه كان يرى أن الرحمة التي في قلبه ينبغي أن تكون أوسع من استعمال الدعوة عليهم في الهلاك لهم، فأراد أن يكون هذا المقام مقام من كانت الرحمة في قلبه أوسع مما كانت في قلب نوح عليه السلام. اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله، وكما سبق معنا الخلة هي أعلى درجات المحبة، فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه، فيقول نفس القول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن نفسي نفسي لست لها ولكن عليكم بموسى. هذه الكلمات الثلاث هي أطلق عليها الكذب وإن كانت هي من المعاريض، لما كسر الأصنام وجاء قومه من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. هو كسر الأصنام إلا صنم واحد وهو الكبير، وأراد أن يكون عظة وعبرة له. سألوه ما 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 أنا ما كسرتها، بل فعله كبيرهم هذا، هذا الإله الكبير غضب على الآلهة الصغيرة وكسرها، وقال هذا، قالوا ورفع إبهامه، فهو قد أقر ولكنه قد أوهم. ولما أرادوا، اجتمع قومه إلى اجتماع لعيد أو نحوه، فأرادوا أن يقصروه على أن يذهب معهم، فقال إني، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، اعتذر بأنه مريض. الثالث لما كانت معه زوجته ودعاه فرعون مصر وأراد أن يبطش به وسأله عن هذه المرأة، فأمرها أن تقول بأنها أخته وهي أخته في الإسلام. استعمل إبراهيم عليه السلام المعاريض، مع أن المعاريض لا ذنب فيها، وخاصة عند حاجة المرء إليها. قال ذكر هذه الكذبات الثلاث وعدها، ورأى أنها تنزل من مقامه أن يكون شفيعا عند الله عز وجل، ثم دلهم على موسى عليه السلام، قال عليكم بموسى فإنه كليم الله، وفي رواية فإنه عبد الله آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى فيقول لست لها، ويذكر خطيئته التي أصاب وقتله النفس، وجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. هذا الرجل كان كافرا، قال أهل التفسير كان مستحقا لي بالقتل، ولكنه رأى موسى عليه السلام أنه قد استعجل في إيقاع العقوبة به، فقال إني قتلت نفسا بغير حق، فرأى أن مقامه يقصر عن أن يكون هو الشافع. لكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، أي إن الله عز وجل خلق عيسى بكلمة كن فيكون، لأن الله عز وجل خلقه من غير أب وإنما هو من أم، نفخ الله عز وجل فيه من روحه وكونه بكلمة كن. فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأوتى فأقول أنا لها، وهذا قول صلى الله عليه وسلم أنا لها، أي أنا النهض بها وأنا القائم بها، لأن هذا المقام هو مقام الشفاعة عند الله عز وجل وإراحة الخلق. فندب صلوات الله وسلامه عليه نفسه لها، خاصة بعد أن رأى ترك الأنبياء واعتذارهم منها. قال فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجدا، أي استأذن على الله عز وجل في أن يشفع له، ولا يبتدئ الشفاعة ابتداء، مع أن الشفاعة طلب، وفي معهود الخلق أن الشافع ما يستأذن من يشفع إليه، بل على العكس أصل المشفوع إليه في كثير من الأحيان يكون في غضب لا يريد الشفاعة، لكن حق المولى عز وجل أعلى وأكمل، فمن يشفع إليه لا يشفع إلا بعد أن يأذن له في الشفاعة. قال فإذا رأيته وقعت ساجدا، وفي رواية فآتي تحت العرش فأخر ساجدا، وفي رواية فأقوم بين يديه فأحمده بما حامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمني لها الله. وهذا فيه إشارة إلى أدب الدعاء، في أن العبد قبل أن يدعو عليه أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه ويحمده بمحامده العظيمة ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته حتى إذا بلغ من الثناء مبلغه ذكر حاجته حينئذ وسأل الله عز وجل أن يقضيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحمد الله عز وجل بمحامد لا يعرفها الآن، ولكن الله عز وجل يلقي في قلبه من الثناء والمعرفة والعلم ما يحمد الله عز وجل به ما لا يعلمه الآن. قال فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. أي أن الحمد والثناء الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمد الله عز وجل به على لسان عابد من العابدين، لا من البشر ولا من الأنبياء والمرسلين. وهذه المحامد هي التي تليق بهذا المقام العظيم، مقام الشفاعة عند الله عز وجل. وفي رواية أبي هريرة فقال يا محمد ارفع رأسك، أي فيقول الله عز وجل فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى، ارفع رأسك من هذا السؤال، سل تعطى أي سل أي شيء فإنك ستجاب إليه، واشفع تشفع فأرفع رأسي فيقول يا ربي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي. وهنا قد استشكل بعض الشراح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء يشفع للخلق ولا لأمته؟ يشفع للخلق جميعا كذا، فلماذا هنا يقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي وكأنه إنما شفع في أمته؟ وهذا يجاب عنه بأحد جوابين، إما أن يقال إن هذا في الشفاعات الثانية، وهذه الرواية كما قال التي ذكرها أبو هريرة لم يذكرها أنس، أو أن المقصود بالأمة هي هذه الأمة جميعا، سواء أمة الإجابة له صلى الله عليه وسلم أو الأمم السابقة عليه. يا ربي أمتي يعني يا ربي هذه الأمة التي جئت شافعا فيها، يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقول أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذا يرشح المعنى الأول، وهو أن المقصود بأمته أمة الإجابة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم. ويكون الراوي هنا قد اختصر في الحديث وذكر شفاعات متأخرة بعد الشفاعة العظمى، وهي شفاعة الناس، الشفاعة في إراحة الناس من الموقف. قال القاضي ولم يذكر في رواية أنس هذا الفصل، وقال مكانه، أي قال مكان يا أمتي أمتي، قال ثم أخر ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، فيقول يا ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه فأنطلق فأفعل. وهذه أيضا شفاعة متأخرة. فهناك شفاعات متعددة يذكر الرواة، بعضهم يذكر شفاعة والثاني يذكر شفاعة أخرى. هذا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة فيدخلون، ويشفع في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدخل في أهل الأعراف ويشفع في أهل الأعراف. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام من أمته دخلوا النار، فيقال له أخرج من كان في قلبه من الإيمان ما يزن حبة من برة أو شعير، أي من كان معه مع الإقرار من الإيمان هذا المقدار، وهو مقدار يسير. وهذا يدل على أن قليل الإيمان ينفع ولو قل العمل، وأن كثير العمل لا ينفع إذا عدم الإيمان. وقد قال الله عز وجل في الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم يقال ثم أرجع إلى ربي فأشفع فأحمده بتلك المحامد، وذكر مثل الأول وقال فيه: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. الخردل قيل إنه هو الغبار الذي يدخل مع النافذة حينما تأتي الشمس على النافذة، وهو أدنى من البر وأدنى من الشعير، فأفعل ثم أرجع. وذكر ما تقدم، ثم يقال: من كان في قلبه مثقال أدنى 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 من مثقال حبة من خردل، يعني ما هو أقل من حبة الخردل 3 مرات، أدنى 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 من مثقال حبة من خردل فأفعل. فأقول وذكر في المرة الرابعة فيقال لي: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه. فيقول: يا ربي ائذن لي في من قال لا إله إلا الله، أي وليس عنده عمل. أخرج أصحاب العمل من كان في قلبه مثقال برة شعيرة خردلة أدنى 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 من خردلة، ما بقي إلا من قال لا إله إلا الله. فيقول الله عز وجل: ليس ذلك إليك، ليس ذلك إليك، هذا إلي، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله. وهذا المقصود به من قال لا إله إلا الله بصدق وإخلاص، لكنه قصر في العمل، قصر تقصيرا واضحا بينا. يخرجه الله عز وجل. قال أهل العلم: هل خرج هؤلاء الذين قالوا لا إله إلا الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أم برحمة الله؟ ظاهر الرواية أن الله سبحانه وتعالى قال: ليس ذلك إليك، انتهت شفاعاتك في من كان عنده أدنى ما يكون من العمل، وأما من لم يكن عنده إلا قول لا إله إلا الله فذلك إلى الله عز وجل. أو أن المقصود كما قال بعضهم أنه قبلت شفاعته صلى الله عليه وسلم وكان الإخراج من النار لله عز وجل، لكن المعنى الأول أظهر وأوضح: ليس ذلك إليك، ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. وفي رواية قتادة: فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، أي لا يبقى في النار أحد إلا من كتب الله عز وجل عليه الخلود، وهو من لم يؤمن بالله، من لم يقل لا إله إلا الله. فهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يبقى في النار أحد إلا من وجب عليه الخلود، وهم الذين لم يوقنوا بالله عز وجل ولم ينطقوا بشهادة الحق. جاء في رواية أبي بكر وعقبة بن عامر وأبي سعيد الخدري وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخرج للشفاعة قال: فيأتون محمدا فيؤذن له وتأتي الأمانة والرحم فتقوم إلى جنبتي الصراط. وهذا الأمانة والرحم أشياء معنوية، لكن الله عز وجل قادر يوم القيامة على أن يجعل هذه المعاني أجسام. الأمانة والرحم تستجير بالله عز وجل، تستجير الأمانة من خيانة الخائن، وتستجير الرحم من قطيعة القاطع. وهذا يدل على أن ذنب الخيانة والعياذ بالله وذنب قطيعة الرحم ذنب عظيم. ولهذا الله عز وجل لما خلق الرحم قالت: إني أستجير بك من القطيعة. فيقول الله عز وجل: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فالله عز وجل تعهد بقطع من قطع رحمه والعياذ بالله. وذكر في رواية أبي مالك عن حذيفة فيأتون محمدا فيشفع فيضرب الصراط فيمرون. وهذا يدل على أن ضرب الصراط يكون بعد الشفاعة، لأن الشفاعة غايتها الحساب، وحينئذ حينما يحاسب الناس ينصب هذا الصراط على جسر جهنم فيمر الناس عليه، فتكون ثمرات حسابهم في أحوالهم على مرورهم على الصراط. قال فيضرب الصراط فيمرون، أولهم كالبرق، يعني أول الناجين كالبرق، ثم الريح يعني من شدة عدوهم كالريح، ثم الطير، ثم شد الرجال يعني أقوى الرجال، ونبيكم على الصراط يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم حتى يجتاز الناس، وذكر آخرهم جوازا. ولهذا جاء في حديث أن كلمة الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة هذه الكلمة، اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. وهذا سؤال من الله عز وجل لهم ولأممهم، أن الله عز وجل يسلمهم من ذلك الموقف العظيم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قد ورد في بعض الأحاديث أن على هذا الصراط الذي وضع على متن جهنم عليه كلاليب، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك السعدان، يعني مثل الآن المسامير المعقوفة، فإذا مر بها من أمر الله عز وجل بأن يكون في النار
الله الله أكبر الله
يقول القاضي عياض رحمة الله عليه: وقد اجتمع من اختلاف ألفاظ هذه الآثار أن شفاعته ومقامه المحمود صلوات الله وسلامه عليه من أول الشفاعات إلى آخرها، يعني المقام المحمود الذي قال الله عز وجل في عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، ليس مقاما واحد، وإنما هو مقام الشفاعة على تعددها، أولها الشفاعة في أهل الموقف، وآخرها الشفاعة في من قال لا إله إلا الله. قال في الحديث الصحيح المنتشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. هذا كرم من الله عز وجل ومنح منه سبحانه وتعالى لأنبيائه، أن لكل نبي دعوة يتيقن حصولها، وأما بقية الدعوات فهو فيها بين الرجاء والخوف، وإن كان الأنبياء هم أقرب الخلق إلى الله عز وجل رجاء لدعواتهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي دعوة، هذه الدعوة حينما يدعو استيقن أنه لا بد من حصولها. قال لكل نبي دعوة يدعو بها، ولم أدعو بهذه الدعوة، اختبأت هذه الدعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة، أي لأن حاجتهم إلى هذه الدعوة هناك لا تعدلها حاجة، وهذا من كمال رحمته صلوات الله وسلامه عليه ومحبته لأمته، مع أن الأنبياء والمرسلين استعجلوا دعواتهم، بل من الأنبياء والمرسلين من استعمل هذه الدعوة على قومه كما وقع لنوح عليه السلام. وإن كان هذا لا يحصر في أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة واحدة، لكن قلنا الدعوة التي يكون فيها على يقين، ولعل هذا هو سر قوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حينما يأتيه الناس: أنا لها أنا لها، يعني أبشر أنا لي دعوة كنت سألت الله عز وجل أو اختبأتها حتى يكون ذلك الموقف العظيم. وفي حديث أبي هريرة: لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وأنا أريد أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وفي رواية: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة في الحديث الآخر: فهي نائلة بإذن الله من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أن هذه الدعوة هي شفاعة، وهذه الشفاعة تعم أمته صلوات الله وسلامه عليه الطائعين منهم والعاصين. قد سبق معنا أن الله عز وجل يحد له حدا فيخرج من النار، ثم يحد له حدا فيخرج من النار، ثم يحد له حدا فيخرج من النار، فإذا كان الرابعة قال: يا ربي أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، قال: ذلك ليس إليك، وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فجزى الله محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبي عن أمته، وقد سمي هذا المقام المحمود لأحد أمرين: إما لأن الخلق يحمده كلهم من كان من أمته ومن كان من غير أمته، فإن الشفاعة العظمى تكون للخلق أجمعين، ولهذا يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، خاصة وأنهم كانوا يتمنون الخلاص من ذلك الموقف بأي شيء، كما قلنا الزيادة التي عند ابن حبان: قالوا: يا ربنا أرحنا ولو إلى النار، نسأل الله العافية. فيحمده عليها الخلق أجمعون. وقيل يحمده أمته، يحمده من دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، يحمده من دخل الجنة، يحمده أهل الأعراف، يحمده من أخرجهم صلوات الله وسلامه عليه من النار. وعندي أنه لا تنافي بين الأمرين، فهو مقام محمود، يحمده الخلق أجمعون، ويحمده أيضا بشكل أخص أمته الذين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات المتعددة. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا من هذه الشفاعة خيرا، وأن يجعلنا ممن تدركه هذه الدعوة المستجابة لنبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السائل: هل كل من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة حتى لو عمل عملا يخالف مقتضاها، أم يدخل الجنة من كان مقصرا في حق الله مع إقراره بها، وما ضابط هذا التقصير؟ وجزيتم خيرا.
النجاة هي لمن قال لا إله الله بصدق، يعني لم يكن فيها كاذبا ولا مرائيا، فإذا قالها بصدق فمهما وقع منهم من الذنوب والمعاصي فإنه سيخرج إلى الجنة. ولكن يا أخوان، من يستطيع أن يبقى في النار ولو لحظة من اللحظات؟ فالله عز وجل جعل هؤلاء الذين تقع منهم الذنوب والمعاصي يعذبون بقدر ذنوبهم ومعاصيهم، ولهذا ما يخرجون إلا على هذه الدرجات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يبقى في النار أحد قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه. الله أعلم.